بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا.
فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان.
أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن كثير رحمه الله: فائدة. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه. ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. وكان الأئمة قبل البخاري يصنفون كتبا ليس لها ترتيب، ولا تبحث في موضوع بعينه، بل قد يخلطون الأحاديث من أبواب متفرقة كلها في مصنف واحد. وقد أرخ العلماء بدء تدوين الحديث من أيام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لما أمر ابن شهاب وجماعة أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا قديما يكرهون تصنيف الكتب، إنما كانوا يعتمدون على الحفظ. كان العالم كأنه كشكول متحرك يحتفظ بعلمه في صدره، فحيثما سئل أجاب. ويعني ظل يعني كراهية تصنيف الكتب حتى في زمان الإمام أحمد، وهو كان على رأس من كانوا يكرهون وضع الكتب للناس. يقول السيوطي رحمه الله: أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب، ابن شهاب اللي هو محمد ابن مسلم الزهري ابن شهاب آمرا له عمر، أي بأمر عمر ابن عبد العزيز. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، الأبواب اللي كما قلت لكم يعني ممكن مصنف واحد يقول مثلا باب في الزهد، ثم يولد الأحاديث المرفوعة على الموقوفة على المرسلة لا يتقيد بشرط معين. ده كان في بدء التصنيف زي كتاب النفقات مثلا لوكيع، كتاب الزهد الوكيع، كتاب الزهد الهناد مثلا، ككتاب ابن جريج الذي صنفه في مكة، أيضا كتب عبد الله بن المبارك زي كتاب الزهد، كتاب البر والصلة، كتاب المسند. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، لا ندري من سبق من، إنما هم كانوا جميعا في عصر واحد وصنفوا في يعني ذات العصر، كل واحد صنف كتابه في بلده، لا ندري من الذي سبق من، كابن جريج وهشيم مالكي، كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وهشيم بن رشيد ومالك ابن أنس ومعمر وولد المبارك، ولد المبارك هو عبد الله ابن المبارك ومعمر بن راشد، طبعا له كتاب الجامع الملحق في آخر مصنف عبد الرزاق. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما. يبقى إذن الكلام كلام السيوطي، ده أول من جمع الحديث المجرد الصحيح المجرد بشرطه هو الإمام البخاري، والبخاري لم يكتب شرطه ولم يصرح به، إنما أول من استنبط شرط البخاري وافقه الناس بعدهم هو الفضيل أو القاضي عياض، قاضي عياض ووافقه الناس بعد ذلك وسبروا كتابه وتاريخه الكبير عشان يستخلصوا الشرط بتاعه اللي هو الإمام البخاري رحمة الله عليه. الإمام البخاري شرطه الذي أظهره القاضي ووافقه عليه من جاء بعده أنه لا بد أن يثبت سماع كل راو من شيخه، ليس في كل حديث، بل لا بد أن يثبت لقاؤه به ولو مرة واحدة ولو في إسناد واحد، هو ده شرط الإمام البخاري. وهذا ليس شرط البخاري فقط، بل هو يعني الظاهر أن كثيرا من الأئمة من طبقة البخاري كانوا يمشون على هذا، كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والإمام أحمد وابن معين، ترى هذا في بحث المراسيل، ترى هذا في بحث المراسيل، ليس كما قال مسلم رحمه الله ونقل إجماع المحدثين على خلاف ذلك. وده كلام الحقيقة أنا سأؤخر الكلام عنه لدقته ولتشعبه، وأبين موضع القوة في كلام مسلم وموضع القوة في كلام البخاري رحمه الله. لكن على أي حال شرط البخاري أضيق، وكلما كان الشرط أضيق كان دخول الخلل منه أقل، زي مثلا ما أنت مثلا رجل صاحب شركة في بلد البطالة فيها منتشرة، فأنت بتقول أنا عايز 100 موظف، فبيقدم لك 10,000 20,000، فأنت بتصفي لأن كل دول بيتقدمون بأوراق مصوغات تعيين الكلام ده، فأنت بتحاول تصفي فبتشترط شروطا، كل شرط تشترطه يسقط به جمع. فلو قلت مثلا انا عايز مثلا هندسة، هيتقابل لك 10,000. فقلت لا انا عايز هندسة القاهرة، كل الهندسات الاخرى الاسكندرية المنصورة طنطا كل ده هيوقع، فضل لك 7-8,000 مثلا. تقول انا عايز دفعة 85، يبقى كل دول وقعت لك كم الف بالمسألة دي، لكن العدد كتير. قلت انا عايز جيد جدا، قلت برضو موقع لك شوية بس برضو العدد كتير، بشترط جيد جدا في 4 سنوات، قلت برضو موقع لك شوية. مع جيد جدا عايز شهادة خبرة 5 سنوات برضو لسه فيه من المكتب الفلاني، قمت موقع لك شوية. شوف كل ما تشترط شرطا من الشروط كل ما توقع، فكل ما تضيق الشرط كل ما تحصل على أفضل ما تريد. كل ما الشرط يوسع كل ما تكون الخلل منه يبقى أكثر، كل ما الاعتراض عليه يكون أكثر. الإمام مسلم رحمه الله كان يشترط ليس كما يقول ابن كثير هنا، ولم يشترط مسلم الثاني بل اتفق بمجرد المعاصرة، لا مش بمجرد المعاصرة بل بالمعاصرة البينة، مش بمجرد المعاصرة، لأن الإمام مسلم رحمه الله قال وجائز ممكن تلاقيهما، فقرن الجواز بالإمكان لأنه جائز لكن قد لا يمكن. يعني احنا في هذا العصر مثلا، ويمكن انا تكلمت مرة بهذا الكلام او اكثر من مرة، قلنا ان الشيخ الألباني رحمة الله عليك محدث القرن، يعني كلنا عصرناه، لكن من الذي لقيه مع امكانية ان تلقاه؟ يعني انت لو طق في دماغك تروح له هتروح، لو اجمعت عزيمتك هتروح، ايه يعني تروح الاردن في قديه يعني كأنك رايح الشد طلع تأشيرة وطلع تذكرة والكلام ده وتروح، لكن اكثرنا لم ينشط ليذهب اليه مع تحقق المعاصرة. مجرد المعاصرة موجود، الشيخ ناصر ميت سنة 1420 يعني باله 9 سنوات، على 9 سنوات رحمه الله، 9 سنوات. انت كلكم ما شاء الله كبار، يعني سقط 9 سنوات من عمرك، يبقى عمرك ايه؟ يا 20 سنة، يا 18 سنة، 22 سنة، كبير وقت. فالإمام مسلم لما قال وجائز ممكن تلاقيهما، فلما قرن الجواز بالإمكان دل على أنه ليس مطلق المعاصرة الذي يعنيه مسلم. ومثلا زي رواية مصري عن مصري، أو مدني عن مدني، كوفي عن كوفي، بصري عن بصري، دي اسمها المعاصرة البينة، لا سيما إذا حدث إيه إن تعاصرها زمنا طويلا، زي مثلا محمد بن عبد الله بن حسن وأبو الزناد تعاصرا 40 سنة في المدينة، فأنا ما أقدرش أقول لم يسمع. المدينة زمان كانت ضيقة، والمسجد النبوي كان قبلة المعلمين والمدرسين، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان كان صاحب حلقة شهيرة في المسجد النبوي. على الأقل لو كان محمد بن عبد الله بن حسن ده ليس له همة في طلب العلم، أفما التقي في صلاة الجمعة قط في هذا المسجد على مدار 40 سنة؟ المسألة مستبعدة للغاية. ممكن رجل مثلا مدني مع مصري التقوا فين؟ إذا قلنا في الحج، كما صحح يحيى بن معين سماع بعض التلاميذ من شيوخهم قال لعله لقيه في الموسم، أنا إذا سلكت هذا الطريق فلن أحكم بانقطاع أبدا. ليه؟ أي بني آدم ممكن يقابل تاني في الحج، لكن هذا ليس بظاهر. اختلاف البلدان ممكن تكون علامة على الانقطاع وعدم اللقية، لكن أصحاب البلد الواحد لا، مش كده. عشان كده ده من مواطن القوة في رأي مسلم، المعاصرة البينة، بل المعاصرة البينة ربما كانت أقوى من مجرد وجود سماع بين راوي وآخر في سند واحد. فهو يعني كلام البخاري زي ما قلت لكم يحتاج إلى بسط، وكلام مسلم كذلك يحتاج إلى شيء من البسط. وأعتقد أن هذه يعني المرة وهي آخر مرة قبل رمضان نتكلم فيها في المصطلح، لن نشفي الغليل حتى لو فتحنا في البحث، أعتقد ما هي غير زي أو زيول فيما بعد. لكن أنا يعني كنت كما قلت لكم في المرة الماضية أحببت أن أبين الفرق بين طريقة البخاري في التصنيف وبين طريقة مسلم، لأن هو كما قال السيوطي: ومن يفضل مسلما أي على البخاري فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، أي أن مسلما في طريقة ترتيبه لصحيحه كانت أسهل على الطالب وأفضل من طريقة البخاري، لأن البخاري رحمه الله قد يأخذ الحديث الواحد فيفرقه في مواضع كثيرة بحثا عن الفقه واستنباطا للمعاني. مسلم ما عملش المسألة دي، حتى أن مسلما لم يبوب كتابه، لم يذكر الأبواب الداخلية لكل كتاب، إنما ذكر الكتب: كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الحيض، كتاب مثل الغسل، كتاب الجنائز، لكن يقول باب كذا وباب كذا مسلم ما عملش المسألة دي، بل كل رجل تصدى لشرح مسلم إنما إيه؟ إنما أتى بأبواب من عنده. لكن أشهر تبويب لصحيح مسلم وتبويب النووي الذي يعني اشتهر وانتشر بعد ذلك. قاضي عياض له تبويب برضه يخالف تبويب النووي في التبويب الداخلي للكتب. انما البخاري لا، البخاري اعتنى بترتيب كتابه وتبويبه ايضا، الا في مواضع يسيره جدا اختلفوا هل البخاري اخترمته المنيه قبل ان يبوب ام لا. لأن ساعات يقول الباب كذا وكذا، وبعدين يقول باب منه، باب باب ولا يسمي. وقد يكون هذا التبويب لا علاقة له بالتبويب السابق، فهل البخاري اخترمته المنية قبل أن يذكر تبويبا أم لا؟ دي مواضع قليلة عند الإمام البخاري رحمه الله عليه. لكن من مميزات كتاب مسلم أنه يأتي بالحديث السرد وبطرقه في مكان واحد، بحيث تقع لك قناعة كاملة بثبوت الحديث، بخلاف البخاري أحيانا يضع الحديث في غير مظنته، حتى أن جماعة من المتقدمين نفوا أحاديث رواها البخاري لأنهم لم يقفوا عليها في مظنتها، فظنوا أن البخاري لم يروها، ويقول البخاري قد رواها لكن وضعها في غير ما يسبق إليه الفهم. كما قلت البخاري كان معنيا باستنباط المعاني في عدة أحاديث. الحقيقة أنا اخترت حديثا واحدا اللي هو يناسب هذه المرة من تصرف الإمامين، وهو حديث أنس رضي الله عنه في تكسير الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن 7 من التابعين عن أنس، اتفق مع البخاري في طريق واحد منها، وانفرد مسلم ب6. وهذا الطريق الواحد الذي اتفق الشيخان عليه، طريق اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه، فرقه البخاري في عده مواضع، هذا الطريق الواحد فرقه البخاري في عده مواضع في عدة كتب، وبوب على كل مرة بتبويب مختلف عن التبويب الآخر. هذا الحديث رواه كما قلت لكم الإمام البخاري رحمه الله في 4 مواضع من صحيحه، لكن أنا أقرأ عليكم الحديث بلفظ مسلم، وقد وافقه البخاري بهذا اللفظ في موضع من كتاب الصلاة، وبعدين نرجع إلى طريقة البخاري وطريقة مسلم في حديث واحد، يعني شوف الحديث الواحد ده كيف يتصور الشيخان فيه. وقد رواه مسلم في موضع واحد من صحيحه، كل 7 طرق في موضع واحد في كتاب الأشربة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. أنا عايز بس الإخوة ينتبه شوية من الألفاظ، لأن مسلم رحمه الله في كل طريق من الطرق يأتي بزيادة، عشان بس تفهم كيف يعني يتصرف الإمام مسلم. قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. فقال: ألطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول، أي دعا كثيرا. ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. هذا الطريق هو الذي اتفق البخاري مع مسلم على تخريجه. الإمام البخاري روى هذا الحديث كما قلت في 4 مواضع من صحيح. الموضع الأول في كتاب الصلاة، رواه مختصرا من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي قال: حدثنا مالك بإسناد مسلم. وهو مالك بيروي عن مين؟ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. يبقى ده إسنادي رباعي، مش كده؟ رباعي عند مسلم، يحيى بن يحيى، مالك، إسحاق، أنس، خلاص. وهو عند البخاري رباعي أيضا، عبد الله بن يوسف ومالك وإسحاق وأنس. الإمام البخاري بوب عليه بقوله: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب إليه. إيه علاقة هذا كتاب الصلاة؟ هذا التبويب، ها؟ باب الأكل في المسجد، لأن بعض الناس يظن أنه لا يجوز في المسجد إلا الصلاة فقط. لا، بل يجوز في المسجد أن تأكل وأن تشرب وأن تنام وأن تتسامر وأن يكون بينك وبين غيرك أقضيات، زي مثلا كأن يكون لك دين على بعض الناس، تقاضينا الدين، عملنا مجلس صلح مثلا، عملنا درس علم. يعني المسجد ليس كما يتصور إيه الناس تبعا لبعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، اللي هو الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما يأكل نار الحطب مثلا، فهذا باطل لا يصح. بل كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كأنه منتدى، يعني إلا ما يكون من هجر القول ونحو ذلك هو ده اللي ممنوع في المسجد. يبقى إذن هو عندما يقول باب من دعا لطعام في المسجد، يبقى هو ده إيه سبب إيراده لهذا الحديث في كتاب الصلاة. ثم رواه في كتاب المناقب في باب علامات النبوة. علامات النبوة هي معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكثير الطعام بدعائه صلى الله عليه وسلم. وقد رواه في كتاب المناقب بطوله، بهذا الطول الذي رواه به مسلم رحمه الله، وجعله في باب علامات النبوة بنفس الإسناد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن إسحاق عن أنس. ثم رواه في كتاب الأطعمة قال: باب من أكل حتى شبع. وأورده من طريق إسماعيل ابن عبد الله بن أبي أويس عن خاله مالك رحمه الله عن إسحاق عن أنس. وطبعا قوله باب من أكل حتى شبع ده طبعا فيه رد عليه على بعض الأحاديث المنكرة التي فيها إن من السرف أن تأكل ما اشتهيت وأن تأكل حتى تشبع. لا، يجوز أن تأكل حتى تشبع. ومنه حديث أبي هريرة عند البخاري أيضا، فاكرين حديث اللبن؟ ها؟ لما قال: لا أجد له مسلكا، قال: اشرب 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 اشرب، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فهذا يدل على جواز أن يأكل المرء حتى الشبع، وإن كان إيه الأصل أن الإنسان إيه يترك لنفسه الفسحة يعني، لكنه إذا أكل مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة هذا ليس فيه شيء. وإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس هذا الشيخ البخاري فيه كلام يسير، لكن كما قال العلماء لم يعني يخلط إسماعيل إلا بعدما أو أدركه الشيخان البخاري ومسلم وهو مستوي، خلط بعدما الشيخان ترك الرواية عنه. وأخيرا رواه مسلم، رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك عن إسحاق عن أنس. وبور عليه بقوله: باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الإدام. باب إذا حلف ألا يأتدم، الإدام اللي هو الغموس طبيعي يعني كده. فإذا حلف ألا يأتدم فأكل خبزا وتمرا، هل يحنث؟ على اعتبار هل التمر إدام. طبعا هو الشاهد من الحديث ايه؟ يعني الحديث اللي انا قرأته اللي هو لفظ مسلم وقد أورده البخاري كذلك ان ام سليم اتت بعكة لها فأدمت الفتيت به العكة اللي هي بقايا السمن، فجابت السمن الخفيف ده وحطيته على ايه؟ على الفت، على هذا الخبز الفتيت. فهل ده يعتبر إدام؟ الحاجة الخفيفة السمنة دي تعتبر من الإدام أم لا؟ طبعا هو الصحيح أنه يراعى العرف في ذلك، يراعى العرف في ذلك، فكل شيء يوضع بجنب الخبز يقال له إدام وإن كان مستهجنا في بيئة أخرى. يعني أنا أعرف مثلا الناس بيأكلوا الرز بالعنب، بيبلعوا بيه، يحطش مثلا طبيخ وتعب الكلام ده، وده يعتبر إيه؟ يعد إداما. بل ورد حديث في سنن أبي داود والترمذي بسند حسن من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرا على خبز وقال هذا إدام هذا. يبقى المسألة إذن مسألة الإدام دي بتختلف من إيه؟ من بلد إلى بلد. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخبز إذا ضم إليه شيء آخر ليس من جنسه يبقى إدام. خلاص؟ يبقى هنا التبويب الإمام البخاري باب إذا حلف ألا يأتدب فأكل تمرا بخبز يبقى يحلف ولا لا؟ يبقى على هذا التقرير اللي احنا بنقوله ايه؟ يحنث. ليه؟ لان التمر هو ايه؟ هو إدام الخبز. فشوف الامام البخاري حديث طريق واحد كيف انه فرقه في عدة مواضع، ولو اراد البخاري رحمه الله ان يفرقه في 10 أو 15 موضعا لفعل. ليه؟ لان الحديث طويل وكل كلمة من هذا الحديث يمكن ان نستنبط منها حكما. خلاص؟ الامام مسلم رحمة الله عليه، يعني انت عشان تجيب كل الطرق اللي البخاري فرقها تتعب غاية التعب حد ما تجيبها. الشيخ الالباني رحمة الله عليه حاول ان يفعل في صحيح البخاري طريقة مسلم في المختصر بتاع الشيخ الالباني، مختصر صحيح البخاري، فلم الزيادات التي فرقها البخاري في مواضع وسبكها وأعادها كأنها حديث واحد. بعض الناس اللي هم لم يفهموا طريقة الشيخ الألباني كبعض مشايخنا رحمة الله عليه، كنت أسمعه في درسه يقول إنما صنعه الألباني في صحيح البخاري كمثل رجل مجنون مزق البخاري ورقة ورقة ثم نثر هذا الورق الممزق في غرفة ثم ندم، فبدأ ايه؟ عايز يرجع البخاري زي ما كان، فبدأ يجيب قصاصة يضعها بجنب قصاصة، ولا يشترط طبعا ان يكون القصاصة دي هي اختي، ها؟ وفي الاخر جمع الكتاب كله، فلما اراد ان يقرأ وجد حروفا عربية ولم يجد معانية تحتها. هو ذلك كان ايه؟ كان بيقوله يعني رحمة الله عليه. وانا اعتقد يعني والمعاصرة حرمان ان هو ده كان نوع من اللي التنافس، تنافس الاقران او تنافس لكن الشيخ الالباني رحمة الله عليه اراد ان يجعل البخاري كمسلم، من الحديث الواحد البخاري فرقه في مواضع شتى يجيبه ويجعله في سياق واحد، وقد تعب عليه جدا. يعني هذا الكتاب لما انت تتأمله وتقرأه تجد انه من اكثر الكتب التي تعب الشيخ الالباني عليها، ربما كان جهده في الصحيحة او في الضعيفة اخف بكثير من جهده في جمع الروايات المتناثرة في صحيح البخاري ليضمها في سياق واحد. شوف بقى الامام مسلم كيف تصرف في هذا الحديث. لسه فاكرين الكلام اللي لسه قايلينه شوية؟ طيب اللي فات ده طريق اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه. شوف طريق الثاني. قال مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا، طبعا ما يكتبوش قال في الكتب، لكن الصحيح يعني اننا اذا اردنا ونحن نقرا لابد ان ناتي بلفظه ايه قال، هم حذفوها اختصارا يعني. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حا، وحدثنا ابن نمير واللفظ له. ابن نمير ده هو مين؟ ها؟ ايوه احسن احسن. مسلم عندما يقول حدثنا ابن نمير يبقى هو محمد ابن عبد الله ابن نمير، واحمد لو قال حدثنا ابن نمير يبقى هو عبد الله ابن نمير. خلاص. وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي اللي هو عبد الله ابن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني انس بن مالك قال بعثني ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لادعوه وقد جعل طعاما، قال فاقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر الي فاستحييت فقلت اجب ابا طلحه، فقال للناس قوموا. ايه الفرق بين الروايه دي واللي فاتت؟ طيب لم يسال، طبعا انت فاكرين الروايه لما جاء انس ها فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ووعظ الناس قال أأرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال أهل طعام؟ قال نعم. قال قوم. وطبعا في رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فيها بقى إيه أن أم سليم أتت بهذا الخبز ولفته ها في بعض ثيابها وأتت بعكة، ده كله ايه مختصر في رواية سعد بن سعيد. طيب فنظر الي فاستحييت، انت ممكن تجمع ما بين الروايات يعني، انا لو سبت لك الرواية دي مع رواية اسحاق تسلكها ببعضها وتطلع الرواية غير متناثرة ها، يعني مثلا نحاول نعملها كده عشان لان برضه طريقه سبك الزيادات فن، مش اي حد يعرف يسبك الزيادات يعني، من افضل من رايته فعل هذا الشيخ الالباني الحقيقه. واللي عايز تستمتع بالقصه دي اقرا كتاب حجه النبي عليه الصلاه والسلام، الحقيقه صنفها بطريقه مبتكره جميله. لو انت حبيت تفك الشيخ الالباني اختصره عن طريق الرموز سيكون الكتاب كبيرا جدا. هنا شوف بيقول لك ايه، ابو طلحه قال سمعت سيقول لام سليم سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، يعني كنت لي ارتدي بعضه والف الخبز ببعضه، ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا من الذي ارسلت؟ أم سليم. هنا قال له إيه؟ أجد أبا طلحة. يبقى كأن أبو طلحة هو الذي إيه؟ هو الذي أرسل، مع أن هنا أم سليم هي التي أرسلت. في إشكال؟ ما فيش إشكال. طب إن نوفق إزاي؟ لأن أم سليم إنما تحركت بإذن أبي طلحة، فكأنه هو الآن كأنه هو الآن يعني. عمر بن الخطاب مثلا في الحديث الذي رواه في كتاب الحدود حديث الرجم، لما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمته، هو الرسول رجم خالص؟ أبدا. ولا رجم أبو بكر ولا رجم عمر، يعني فيش واحد منهم تناول الحجر وباشر الرجم بنفسه، إنما كان بأمرهم، كان بأمرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ارجموه، يبقى ايه؟ يبقى الذي أمر يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رجع، زي مثلا أي رئيس دولة مثلا وقع على خطة الحرب أو وقع على قرار الحرب، مش هو لما بيجي يخطب يقول أنا حاربت وأنا انتصرت؟ طب هو اللي حارب ولا هو اللي انتصر؟ لا، إنما كان هذا عن إيه؟ كان هذا عن أمره فنسبا إليه. نعم. صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، دي اللي هي يقابلها ايه؟ فجعل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما شاء الله ان يقول، يبقى ما شاء الله ان يقول التماسا للبركة. وهي كلمة مسها اي مسها بيده. ثم قال ادخل نفرا من اصحابي عشرة، وقال كلوا، واخرج لهم شيئا من بين اصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا، فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. مش دي زيادة في حديث إسحاق؟ مفيش ما يدل على كم بقي، لكن في هذا الحديث انه بقي كالذي اكلوه. تمام. قال مسلم وحدثني سعيد بن يحيى الاموي قال حدثني ابي، اللي هو يحيى بن سعيد برضه، هو سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي، قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنسا، سمعت أنس بن مالك يقول بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير. اللي فد على طول، ها؟ واللي فد على طول الراوي عن أنس، لا سعد بن سعيد مش كده؟ برضو مسلم أتى بإسناد آخر إلى سعد بن سعيد، ولذلك لم يولد ليه متن الحديث، إنما قال وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير. مسلم لم يولد بنحو، يعني بقريب منه، يعني ممكن يكون حديث يحيى بن سعيد الأموي فيه زيادات ليست في حديث عبد الله بن نمير، بخلاف ما إذا قال مسلم بمثل حديثه، ها؟ بمثل حديثه تكاد الألفاظ تتقارب، إنما بنحو حديثه يعني مش لازم يكون كل حدث هو هو، لا، إنما الهيكل العام للقصة هو المشترك، وقد يكون فيه زيادة ألفاظ أو اختصار ألفاظ. قال وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة، قال فعاد كما كان فقال دونكم هذا. يعني دي اللي هي الزيادة اللي مسلم نبه عليها، قال ثم هيأها، هيأها هو ده الجملة دي كلها التوضيح ثم هيأها، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هيأها؟ أنك أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان وقال دونكم هذا. تمام. قال مسلمون كل ده مش عند البخاري ولا عند أي واحد من الأئمة الستة، يعني هذا هذه الطرق كلها انفرد بها مسلمون إلا الطريق الأول بتاع إسحاق اللي اتفق مع البخاري فيه، يدلك على أن في أحاديث في الصحيحين ليس في السنة الأربعة، ها زي الحديث ده. قال وحدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن انس بن مالك. يبقى انا عندي كم واحد عن انس لحد دلوقتي؟ ثلاثة، اسحاق وسعد بن سعيد وعبد الرحمن بن ابي ليلى. قال امر ابو طلحة ام سليم ان تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة ثم ارسلني اليه وساق الحديث خلاص. وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه، يبقى زيادة تسمية، زيادة تسمية. ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فدخلوا، فقال كلوا وسموا الله، برضو ايه الامر بالتسمية، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. السؤر ده احنا عرفنا قدره، ما قدره؟ لان معروف ان السؤر هو ما بقي، هو ما بقي، يعني انت الكوب قد كده لو شربت ثلثه وتركت الباقي يقال ايه؟ سؤر. لو شربت نصفه وتركت الباقي يقال سؤر. هنا وترك سؤرا، احنا عرفنا من رواية سعد بن سعيد السؤر ده قد ايه؟ قدر ما اكلوا، قدر ما اكلوا. يبقى انا النهارده ممكن الحديث ده اضعه واخد منه ايه؟ مشروعية التسليم، مش كده؟ مش ممكن نحطه في باب مثلا الأطعمة ولا باب الآداب ولا الكلام ده؟ طيب. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد اللي هو الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك بهذه القصة في طعام أبي طلحة. عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه، يبقى كل مرة مسلم بيجيب ايه؟ بيجيب زيادة. فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير، فقال هلمه فإن الله سيجعل فيه البركة. وده شبيه بحديث مين؟ جابر وهم بيحفروا الخندق، برضه كانت نفس القصة، كانت عنز كده صغيرة وصاع من شعير، بس ده أكل ثمانون، إنما في جابر أكل ألف واحد كما في صحيح البخاري، أكل ألف إنسانا من هذا وبقي مثل ما أكلوا أيضا. طيب يبقى أنا عندي كام راوي لحد دلوقتي عن أنس؟ إسحاق، سعد بن سعيد، عبد الرحمن بن أبي ليلى، ويحيى ابن عمارة ابن أبي حسن. يبقى أنا عندي أربعة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال فيه: ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. وده برضو زيادة مش موجودة في الإيه؟ مش موجودة في الطرق الأخرى اللي هو الإهداء للجيران. يعني أنت ممكن تاخد الحديث ده تحطه بقى في حق الجار، ولا تحطه في يعني شوف، لو أنت حبيت إن كل حديث من الأحاديث، كل طريق من هذه الطرق تستوفي ألفاظها، زي ما قلت لك ممكن تحط الحديث الواحد في أكثر من 10-15 موضع كما يفعل الإمام البخاري. قال يبقى أنا عندي كم واحد؟ 5 لحد دلوقتي. قال: وحدثنا الحسن ابن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يتقلب ظهرا لبطن. ظهرا لبطن يعني ايه؟ يتمرد، يعني زي يتمرد. فأتى أم سليم فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظله جائعا. وساق الحديث. يبقى ده جاب لنا السبب الذي من أجله دخل أبو طلحة على أم سليم وقال: هيئي طعاما. ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأبو طلحة كثيرا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتصرف هذا التصرف. خلاص. ويبقى هنا العمل أيضا بقرائن الأحوال، يعني هو كل إنسان يتقلب ظهرا لبطن وجائع مش شرط، لكن لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. والإنسان الجائع يظهر عليه، والإنسان اللي عنده مرض يظهر عليه، يعني قرائن الأحوال هي التي تبين الحال. قال: وساق الحديث وقال فيه: ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضلة فأهديناه لجيراننا. إذا ظاهر الحديث ده من اللي كل الأسرة بس، وفي الطرق الأخرى كم واحد أكل؟ 80 رجلا. طب هتوفى منها ازاي؟ اكلوا بعد ليه؟ لان من عادة اهل البيت الا يطعمون الا اذا طعم ضيوفهم، ودي بتعتبر من الاداب، من الاداب. حتى الادب ده لسه موجود لحد النهاردة في الخليج في الجزيرة برضو. بصي مثلا اذا ضيفوك تسأل اهل البيت بما فيهم رب البيت نفسه لا يأكلون لا يطعمون، انما يقف ده يقف بالقهوة وده يقف بالتمر وده يقف بمش عارف ايه ويحطوا الاكل وكذا، ولا يأكلون مع الاضياف، حتى اذا اكلوا وانتهوا يجلس اهل البيت فيأكلون. يبقى ده كأنه ايه؟ كأنه اراد ان يقول: ثم اكل رسول الله فيه بايه، ثم اكل الناس واكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحة وام سليم وانس بن مالك. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم اخر نفسه اكراما لآل البيت، اكراما لآل البيت. طيب، هنا فيه ان ام سليم جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم على المائدة وكلوا مع بعض. عندنا برضو جماعة الغجر اللي شغالين برضو في الحدوثة دي يقول لك عادي كلهم يأكلوا على بعض مع بعض على سفرة واحدة، ايه الاشكال؟ اهو في الحديث اهو: ثم اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طلحة وام سليم وانس. فيقول لك ده اكلوا قتلوا مع بعض يعني. زينا واحد برضو استدل الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل لحام. لحام مش بيلحم، ها لحام يعني ايه؟ جزار يعني بتاع عنده لحمة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له وعائشة، هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم تعال كل، قال له اجيب عائشة معايا، قال له لا انت لوحدك. قال وعائشة، قال له لا، قال له وعائشة، رجع ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم قال له عائشة، قال له لا لوحدك، حتى اذن ايه لعائشة رضي الله عنها فذهبت عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال بقى هو فهم من القضية دي ان رجل اللحام ده والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على سفرة واحدة وقاعد ياكل. لا، ليس في الحديث ما يدل على هذا، انما في انهم اكلوا، في انهم اكلوا، لكن ليس في انهم اجتمعوا على طعام على مائدة واحدة. طيب، قال مسلم وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة. طبعا طريقة مسلم في ترتيب الطرق، لأن في بعض الإخوة بعت له هو بيقول لي هل من طريقة مسلم أنه يقدم الطريق المعل، طريق المعل يعني، هو هسه شوف احنا جبنا كم طريقا للحديث، فهل من طريقة مسلم أن يقدم طريق المعل؟ لا، ده مسلم يبدأ بأقوى ما في الباب، ما في الباب عنده، ويؤخر ما فيه كلام، زي الطريق ده، زي الطريق ده، أسامة ابن زيد ده فيه فيه مقال يسير، يعني يحيى بن سعيد القطان تشدد معه جدا مع أسامة ابن زيد، حتى أنه طرح حديثه لأن أسامة ذكر لفظة التحديث في سند ما وأصحابه خالفوه فذكروه بالعنعنة. أم يحيى القطان قال أشهدكم أني أسقطت حديثه كله. وطبعا يحيى القطان معروف أنه على قائما المتشددين في النمل. قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصارية حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. الزيادة دي اللي هي قرائن من قرائن الأحوال اللي احنا كلنا نتكلم عنها، لأنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجده يتقلب ظهرا لبطن ثم تدخل الطريق دي وقد عصب بطنه بعصابة. يبقى العصابة دي اللي عرفته ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انه جائع. قال أسامة وانا اشك على حجر، اي بعصابة عليه على حجر يعني، لان كانت العادة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد الحجر على بطنه عشان يعطي بطنه قوة. تعرف الانسان لما يكون جعان ممكن يبقى ايه محني كده مش قادر يسقط طول، فالحجر ده لما يربطه ويشد الحجر هذه بعصابة يقوم ايه تثن الظهر. وطبعا وضع الحجر على بطن النبي صلى الله عليه وسلم في الجوع فيه احاديث كثيرة خلافا لابن حبان، لانه انكر كل الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر من الجوع، وقال كل حديث ورد فيه ذكر الحجر لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فإذا كان يطعمه ويسقيه فأي فائدة لشد الحجر؟ طبعا العلماء كلهم ردوا على ابن حبان في هذا، وأكثر أهل العلم على أن يطعمني ويسقيني أي بالإيمان وبالمعارف التي تعود على الجسد بالعافية، وهذا شيء لا ينكره الإنسان. يعني أنت ممكن تبقى جعان جدا يجي لك خبر صار للغاية تنسى الجوع بتاعك، بل ممكن إذا جاء خبر حتى لو كان خبرا سيئا يعني تنسى الجوع بتاعك. ومعروف كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الفرح يوجب زيادة قوة الأعضاء، والحزن يوجب النقص. في بعض إخواني لما يعني كان من زمان أحد الأطباء قال أنت عندك القلب، هو كان طالع سليم على رجليه فنزلنا سندينه، هو طالع سليم نزلنا سندينه على السلم في الدور الرابع، فنزلين بين كده وراح الأول ما وصل البيت نام على السرير وشد عليهم لاية وعيان رسمي يعني. فخلاص سار الجماعة اللي هنا وراح طنطا لأستاذ كبير، والأستاذ الكبير ده كان يعرف الدكتور اللي كشف عليه هنا برضو ايه شايلينه مش قادر يمشي على رجليه. أول ما طلع الدكتور كشف عليه قال له مين اللي قال إن عندك القلب؟ قال له فلان، قال له ده أنت قلبك أجمد منه. ليه المشي؟ طب هو ايه اللي خلاه يعني خارق قواه عند الدكتور ومع انه طالع سليم؟ ايه اللي خلاه خارق قواه؟ الحزن. الحزن يوجب نقص قوة الأعضاء، وأي إنسان حزين محبط يائس تلاقي ظهره بينشر وتلاقي مش عارف يقف على حيله، وتلاقي أي واحد فرحان عنده كده يعني نشاط والكلام ده برضه تجد هذا ينضح على قوته. وابن القيم حاله كلام جميل في المسائل زاد المعاد، هو بيتكلم عن اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لكن الطريق اللي هو بتاع يعقوب بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري هذا بين لنا القرينه التي عرف ابو طلحه من خلالها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء. فقلت لبعض اصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع. فذهبت الى ابي طلحة المتحدث مين؟ انس، وهو زوج ام سليم بنت ملحان. فقلت يا ابتاه، هو ابو طلحة ابو انس انما هو زوج امه، فهذا يدل عليه على مشروعية أن يقول الرجل لغير أبيه يا أبتي، ها؟ وده لا يعارض قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، كما أنه يجوز أيضا أن يقول الرجل لغير ابنه يا بني، أو أن يقول له يا ابن أخي وهو إيه لا تربط به علاقة قرابة. فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعنا، وإن جاء آخر معه قل عنهم، يعني مش هيكفيهم يعني. ثم ذكر سائر الحديث بقصته. قال مسلم وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله في سوق الحديث كما ترون، طريقة الممتعة، يعني من أراد أن يستمتع بالقراءة فليقرأ في صحيح مسلم، ومن أراد أن يستمتع باستنباط المعاني فليقرأ صحيح البخاري، لكنه سيبذل مجهودا حتى في صحيح البخاري، لأن الحديث الواحد عشان يلم كل مواضع الحديث صحيح البخاري وينظر إلى تبويب الإمام رحمة الله عليه لابد أنه سيبذل مجهودا بذلك. طبعا اطلع طبق السلفية وفرت علينا كثيرا من ذكر أطراف الحديث، وتحفة الأشراف للمزي أوقع وأقوى، يعني أحيانا قد يعزو الشيخ محمد فضل عبد الباقي رحمه الله إلى بعض أطراف الحديث ولا يكون دقيقا في هذا العزو بخلاف المزي. المزي في كتاب تحفة الأشراف هذا يأتي لك بكل مواضع الحديث من ذات الطريق، لأن قد يكون الإمام مثلا روى الحديث عن أنس بن مالك ورواه عن جماعة عن أنس، كل تابعي في حرفه. تعرفين مزي الإخوة اللي هم ما يعرفوش حرف الأشرار للمزي كيف أنه يرتب الأحاديث فيها، يرتب الأحاديث على مسانيد الصحابة، والصحابة يرتبون على حروف الهجاء، يبدأ بحرف الهمزة والهمزة والألف اللينة زي آبي اللحم مثلا، أول صحابي آبي اللحم اللي آبي كان ما بيأكلش لحم يعني، فعشان كده قيل إيه آبي اللحم أي الذي يرفض الإيه يرفض أكل اللحم، آبي اللحم. وبعدين يبتدي بالهمزة، همزة القطع زي مثلا أبيض أبي خلاص، وبعدين يمشي بقى بالترتيب ألف 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 ب ألف ت ألف س ألف ج إلى 28 حرف، وبعدين يبتدي حرف الب ب ألف ب ب ب ت ب س إلى 28 حرف، وبعدين حرف الت ت ألف ت ب ت ت ت س إلى 28 حرف، الجيم جيم ألف جيم ب جيم ت جيم س جيم ج، وأنت ماشي كده يرتب كل أحاديث كل أسماء الصحابة على حروف الهجاء، وبعدين يرتب أحاديث كل صحابي على التابعين، فيبتدي بالتابعين اللي بادئين بحرف الألف وبعدين بحرف الباء وبعدين بحرف التاء. إذا كان التابعي ده مكثر وله أصحاب كثيرون يرتب على الراوي عن التابعين، إذا كان هذا الراوي من المكثرين وروى عنه جماعة كثيرون يرتب على الراوي عن الذي روى عن التابعين، وهكذا. المهم أنك لابد أن تعثر على الحديث، يبقى تحفة الأشراف للمزي ترتيبها على الأسانيد مش على المتون، وهذا أقوى وأدق من المتون. ليه؟ لأن المتن أنت ما تعرفش المتن بادئ بإيه، ممكن يكون بادئ بأحرف كثير. يعني النهارده لو انا خدت حديث انما الاعمال والنيات اقرب حديث الي، لو عايز تكشف عنه في الموسوعات او الكتب التي تعنى بذكر المتن هتكشف عنه في حرف ايه؟ الف نون، انما الف نون نين، طب ما هو في طرف له ايها الناس انما، يبقى حرف الف ايه؟ الف ايه خلاص. وفي لفظ الاعمال بالنيه او بالنيات، يبقى ذات الايه محل بالالف واللام من حرف الالف، وهكذا. يعني المتن ممكن يبتدي بدايات مختلفه انت ما تعرفش تنشئ الجهه كلها بخلاف الاسناد. فاطراف الحديث لما تحب تجيب البخاري روى هذا الحديث في كام موضع يبقى عليك باطراف المزي، وهو ده يعني الذي انا انتفعت به كثيرا، بس لم اتنبه بكل اسف الى هذا الا بعدما بذلت مجهودا كبيرا جدا في كتاب مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في متن الاسناد. ما عرفتش القصة دي الا بعد ما عملت الكتاب ده، لو كنت تنبهت لهذه الحقيقة كنت خلصت الكتاب ده في ليلتين ليلتين اتنين. يعني الحديث بتاع ابو طلحه البخاري ومسلم اتفق في حديث اسحاق بن عبد الله، انا كنت بجيب بقى الشيخ البخاري مع شيخ مسلم الاثنين يقولون الحديث عن شيخ واحد، برضو عشان اتتبع الالفاظ واشوف السياق واحد ولا لا. فما فطنت ابدا الا بعدما يعني كتبت الكتاب. فده برضو من الاشياء اللي انت ممكن تنتفع بها لو انت عايز مثلا تعرف البخاري، انت عارفين انه اعلى من مسلم في الطبقة ولا لا، وادرك من الشيوخ ما لم يدركهم مسلم. طب انت عايز تحصر الشيوخ الذين روى البخاري عنهم الحديث مباشرة وروى مسلم هذا الحديث بواسطة عن شيخ البخاري. تجي المسألة ازاي؟ تحت الأشراف على طول، تجيب أي حديث خهمي، المزي رمز له بإيه خهمي متفق عليه، عشان بس ما تعرفش تقرا كل حاجة وتضيع وقتك. لا، هات كل خهمي واقرأ الأسانيد، لأن المزي يجيب الإسناد كله، ما يجيبلكش بعض الإسناد، يأتي الإسناد كله. هتقرأ البخاري يقول مثلا حدثها خالد بن مخلد، تلاقي نفس الحديث عن خالد بن مخلد بواسطة عند مسلم، ممكن تنتفع بدية، لأن احنا كنا فاكرين لما قلنا مسلم على عن البخاري بأربعة أحاديث، أما البخاري فعلى عن مسلم بأكثر من 250 حديثا. دي اتعرفت بإيه؟ بتحفة الأشراف أيضا. فهذا كتاب مبارك، تحفة الأشراف كتاب مبارك، يعني طالب العلم لابد أن يقتني هذا الكتاب. وإن شاء الله تعالى سنقف مع أكثر من مثال لتصرف البخاري رحمة الله عليه. أنا النهاردة بس عشان الوقت ضيق جبت مثالا، البخاري روى أو اتفق مع مسلم في طريق واحد بس، لا، في هناك أحاديث اتفق البخاري مع مسلم في أكثر من طريق، وكل طريق فرقه البخاري في عدة مواضع، يعني مما إيه؟ مما يطول الأمر جدا، بس بحيث الآخر أنت تهضم طريقة البخاري، كيف صنف البخاري كتابه وتدرك ميزة صحيح مسلم، أنه يجمع كل الطرق في مكان واحد، لا يفرق، قلما يفرق مسلم. الحاجة الثانية اللي عايز أنبه عليها قبل أن أنتهي من ذلك، أن البخاري رحمه الله لا يكاد يكرر الحديث بذات الإسناد في مكانين إلا لفائدة تكون زائدة. يعني النهاردة شوف الحديث ده رواه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك في كتاب الصلاة كتاب المناقب، حيث احنا لسه قرأنا ده في كتاب الصلاة، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، وروى الحديث في كتاب المناقب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. ليه؟ مع ان الاسناد واحد، والبخاري لا يكاد يفعل هذا، ممكن ينوع يغير في شيخه، لكن لازم يغير، لازم يعمل حاجة، لانه في الموضع الاول اختصر رواية عبد الله بن يوسف، في الموضع الثاني اتى بها على وجهها، اختصر في الموضع الاول لانه لم يكن بحاجة الى بقية الكلام، كل اللي هو كان محتاجه انه الان من دعي الى طعام هو في المسجد، وكان حريصا على اختصار كتابه، مش عايز يعظم، لكن في علامات النبوة اللي هو فيه بقى تكسير الحديث، تكسير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، فهذا يحوجه ان يأتي بالسياق كاملا. فعلشان يعرفك رواية عبد الله بن يوسف التنيسي ما وجهها وما سياقها، لأنه أوردها مختصرة قبل ذلك، لكن مسألة أن يجيب الحديث إسنادا ومتنا ده زي ده زي ده، قل أن يفعل البخاري رحمه الله ذلك. كل سنة طيب. نعم، إيه طبعة أطراف المزي، هو الحقيقة أفضل طبعة، أي عايز أقول أسهل طبعة، أسهل طبعة طبعة اللي هو أشرف عليها الدكتور بشار عواد معروف، وطبعت في دار الغرب، هي غالية شوية، رخص طبعا دلوقتي، يعني كانت أول ما اشتريناها كانت بحوالي 500 وكسر، دلوقتي أظن هي 200 وكسر، يعني هو الميزة فيها إيه؟ الميزة فيها إن هو عود بس على ما خلصت الكلمتين دول. طبعا هو تحفة الأشراف الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمة الله عليه أول من أخرج هذا الكتاب إلى حيز الوجود، وكان يعزو إلى الطبعات الهندية اللي كانت عنده، فيقول لك مثلا رواه البخاري في علامات النبوة، وبعدين يحط أرقام، الأرقام دي على الطبعات الهندية اللي هي مش موجودة عندنا في المشرق. اللي عمل الدكتور بشار ان هو عزى الحديث الى الطبعات المنتشرة في المشرق، فبدل ما كنت هتروح يقول لك كتاب علامات النبوة باب 20، ممكن يكون تبويب الطبعة الهندية غير تبويب عندنا،